عليه السلام بالضاحية الجنوبية لبيروت.
أمريكا بالتجربة ليست وسيطاً نزيهاً، بل هي الراعية الأساسية للعدوان، وهي التي تساعد على توسعه وتجذره في لبنان وفي المنطقة في آن معا. لاحظوا معي، كل ما إجا مبعوث أمريكي إلى لبنان وكل ما صرح أحد الأمريكيين من أمريكا أو من أماكن أخرى، نجد أن الاعتداءات تزداد بشكل كبير، وغالبا تصريحات الأمريكيين تصريحات فيها تبرير لإسرائيل وجعلها الدولة التي تقدم أفضل ما عندها، في المقابل دائما لبنان مقصر مسؤول، عليه أن يقوم بالتزاماته، لم يقم بما يجب، الجيش اللبناني يتحرك ببطء، وهكذا. يعني ضغط مستمر من أجل سلب لبنان قدرته وحريته واستقلاله وسيادته لإعطاء إسرائيل كل ما تريد. لم تعطي أمريكا لبنان شيئا. ليكن معلوما، لن يغير التهويل مواقفنا مع المقاومة والصمود، ولسنا من دعاة الاستسلام والانهزام، ولن نقبل لا بالاستسلام ولا بالانهزام. أطلب وأطالب الحكومة اللبنانية أن تضع على جدول أعمالها دراسة خطة من أجل دعم الجيش ليتمكن من التصدي للعدوان الإسرائيلي، وأن يضع برنامج زمني يمكنه من أن يحقق هذا الهدف في جنوب لبنان. هذه مسؤولية تقع علينا جميعا. إن مسار السيادة يحمي لبنان، ولبنان في خطر حقيقي بسبب الطغيان الأمريكي والتغول الإسرائيلي الذي يريد كل شيء. إن قوة لبنان هي سد ورادع، والوقائع أثبتت ذلك، فلنحافظ على قوة لبنان من أجل أجيالنا ومستقبل أبنائنا.
نبقى في لبنان، حيث أفادت مصادر محلية من جنوبي لبنان باستشهاد مواطن جراء غارة إسرائيلية في محافظة النبطية، كما استشهد شخص وأصيب آخر صباح اليوم في غارة للعدو على بلدة كونين في بيت الجبيل. وحول هذا التصعيد أكد النائب في البرلمان اللبناني حسين الحاج حسن أن الكيان الإسرائيلي لم يحترم اتفاق وقف إطلاق النار، متهما اللجنة المشرفة على تنفيذ الاتفاق بالمشاركة في العدوان على بلاده. وشدد الحاج حسن أن ما يحدث هو بتغطية أمريكية، وخاصة عبر رئيس هذه اللجنة، داعيا المسؤولين اللبنانيين للدفاع عن الوطن عبر حملة دبلوماسية مكثفة. إلى قطاع غزة، حيث استشهد 5 فلسطينيين اليوم، منهم 2 متأثرين بإصابتهما جراء قصف صهيوني سابق في حدثين منفصلين في خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك إثر خرق قوات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار. ونفذ جيش الاحتلال عمليات ضخمة لنسف مبان سكنية بالتزامن مع قصف مدفعي كثيف على حيي الشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة، كما تعرضت المناطق الشرقية من مدينة خان يونس لقصف مدفعي كثيف وإطلاق نار متواصل من طائرات مروحية منذ الليلة. بدوره، أعلن مجمع الناصر الطبي عن وصول 30 جثمانا لأسرى فلسطينيين من جانب الاحتلال ضمن صفقة التبادل مع حماس. أضرم مستوطنون النار في مركبتين تعودان لفلسطينيين في بلدة دير دبوان شرقي رام الله، وسط استمرار اعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. وفي وقت سابق استشهد فتى فلسطيني يبلغ من العمر 14 عاما برصاص قوات الاحتلال عند مدخل بلدة سلواد في رام الله. وفي نابلس، أفادت مصادر إعلامية باندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، كما اقتحم جيش الاحتلال قرية رجيب جنوب شرقية نابلس. قدمت المدعيات العامة العسكرية الإسرائيلية استقالتها من منصبها على خلفية التحقيقات الجارية بشأن تسريب فيديو يوثق تعذيبا بحق أسير فلسطيني في معتقل بصحراء النقب. وجاء القرار بعد ضغوط مباشرة من وزير الدفاع الاحتلال عقب نشر مقطع مصور يظهر جنودا صهاينة يعتدون على أسير فلسطيني داخل معتقل سيدي تيمان، والذي أثار غضبا واسعا داخل الأوساط الحقوقية. أعلن الجيش الباكستاني مقتل نائب زعيم حركة طالبان باكستان وثلاثة من مرافقيه في منطقة باجور. وأوضح الناطق باسم الجيش أن قوة باكستانية اشتبكت ليلة الماضية مع مجموعة أثناء محاولاتها التسلل من الحدود الأفغانية إلى الأراضي الباكستانية، مما أسفر عن تصفية أفرادها. نهاية النشرة. تذكير من العناوين: عراقي يعتبر قرار ترامب استئناف التجارب النووية الأمريكية خطوة رجعية وغير مسؤولة. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن الولايات المتحدة ليست وسيطا نزيها، ويقول أن دعم المقاومة واجب. 5 شهداء جراء عدوان جيش الاحتلال على غزة، وشهيد بنيرانه في الضفة الغربية. شكرا على كرم المتابعة، نلتقيكم على رأس الساعة والمزيد من الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأفاضل في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند 7:50 حتى 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من 4:20 عصرا حتى 8:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من 5:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من 1:30 حتى 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أيها الإخوة والأخوات، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع برامجنا الإذاعية.
لا 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 الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله المنعم المفضل المكرم المجزل ذي الجلال والإحسان والآلاء والامتنان، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وآله أمناء الرحمن. أيها الأخوة المؤمنون في كل مكان، أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأطاب أوقاتكم بطاعته، وأهلا بكم في رحاب الهدى والإيمان، في رحاب كلمة الله تبارك وتعالى، وهي تفوح بشذى التوحيد وعطر التقوى ونفحات الموعظة الحسنة المرشدة إلى سبيل الخير والفضيلة. فإن كلام الله جل جلاله هو أحسن الكلام وأصدقه وأفضله وأنفعه، قرآنا كان أو حديثا قدسيا، وهو القائل عز من قائل: أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. سورة الزمر في الآية 23. وقد روي عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أصدق القول وأبلغ الموعظة وأحسن القصص كتاب الله. فإلى بعض ما جاء في كتب الله السابقة معا بعد هذه الوقفة الوجيزة.
عودا على بدء، أيها الإخوة، أمرنا الله تعالى في إحدى أحاديثه المباركة بأن نرفق بأنفسنا في جمع الرزق، حذرا علينا من أن نبتلى بحب الدنيا حتى ننسى الآخرة، ونولع بجمع الأموال حتى نغرف من حلالها وحرامها دون حساب وبلا تقوى، ونوله بالماديات حتى نغفل عن المعنويات، فلا يبقى لنا وقت أو حال نتوجه به إلى الله تعالى في صلاة خاشعة أو عبادة خاضعة أو طاعة مخلصة. ولذا أكدت الآيات المباركات وكذا الأخبار والروايات على نبذ الحرص والتحلي بالقناعة وتطلب حالة العفاف والرضا بالكفاف، ذلك ليخلو العبد مع ربه سويعات يناجيه ويتذلل بين يديه بدعاء وسجود. نستمع إلى الإمام السجاد علي بن الحسين سلام الله عليهما وهو يقول في مكارم الأخلاق ومرضي الفعال داعيا ربه جل وعلا: اللهم صل على محمد وآله واكفني ما يشغلني الاهتمام به، واستعملني بما تسألني غدا عنه، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له، وأغنني وأوسع علي في رزقك، إلى أن يقول سلام الله عليه: وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك، فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إلي أو يستحكم غضبك علي. اللهم وصل على محمد وآله، واكفني مؤونة الاكتساب، وارزقني من غير احتساب، فلا أشتغل عن عبادتك بالطلب، ولا أحتمل إصر تبعات المكسب. أيها الإخوة المؤمنون، إن العبد يحتاج لأن ينهض بالطاعات أو يرتد عن الموبقات أو يفيق من الغفلات إلى أمرين لازمين ضروريين: الأول التعليم، والثاني التذكير. فالمرء ما لم يتعلم لا يستطيع أن يعمل، وإذا كان على غير علم تخبط في الضلالة. جاء عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قوله: من عمل على غير علم كان ما يفسده أكثر مما يصلح. وعن الإمام علي عليه السلام جاء قوله: إن العامل بغير علم كالسائر على غير طريق، فلا يزيده بعده عن الطريق الواضح إلا بعدا من حاجته. ثم العلم لوحده لا يكفي، إنما يراد معه الهمة في العمل، والروح في الطاعة، والنية في الأداء، وإلا فإن للعلم مفسدات وللعمل أيضا مفسدات. وهنا يأتي دور التذكير الذي يخلق نشاطا في النفس فينهض البدن للتلبية، ويخلق يقظة في الضمير وصلاحا في الوجدان، فتكون الأعمال متوجهة بنية سليمة إلى الله جل وعلا في سبيله ولوجهه الكريم. بل ويكون التذكير منبها من وهم، ومصححا لخيال باطل، وموقظا من سكر غفلة طويلة. فقد تغيب الحقائق البينة عن عقول الناس حتى يحتاج إلى أن يقول لهم واعظ: إن الموت حق، وإن الحياة قصيرة زائلة. وكأن الإنسان يحب أن يذكر بالحقائق وإن قد قرأها وسمعها كرارا، بل وإن قد تلاها على مسامع الناس مرارا. فالكلمة الواعظة خاصة إذا كانت من جهة شريفة لها أثر بالغ على القلب. ومن هنا توافرت المواعظ الإلهية في الكتب الإلهية، حتى قال الله جل وعلا في كتابه المجيد: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين، سورة النور الآية 34. ومما وعظ الله سبحانه وتعالى عباده في بعض كتبه أن قال لهم: يا ابن آدم، إن الرزق مقسوم، والحريص محروم، والبخيل مذموم، والنعمة لا تدوم، والأجل معلوم، فلنتأمل في ذلك. سائلين الباري تعالى قبول الأعمال منا ومنكم أيها الإخوة الكرام في كل مكان. شكرا لهذه الصحبة الأخوية الطيبة، حتى لقاء كريم آخر، نستودعكم الله والسلام عليكم.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة،
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وحكمة.
السلام عليكم. كان شريك النخعي واحدا من كبار العلماء في بغداد، وكان الناس يختلفون عليه يتعلمون منه الفقه ومعارف القرآن، فنما إلى المهدي العباسي نبأه فأرسل إليه أن تولى منصب القضاء، فرفض شريك وزعم أنه نساء وذو حدة لا يليق بمنصب القضاء، فأرسل إليه ثانية يدعوه إلى تربية أولاده وتعليمهم، فتذرع شريك بذرائع أخرى وجعل يتهرب من البلاط ويتملص من الخليفة. فقال الربيع حاجب المهدي: أرى يا مولاي أن تعمل فيه الحيلة. فقال له: وما ذاك؟ قال: أولست تعلم ما للطعام من أثر في معيشة الإنسان؟ إن الرجل قد عود نفسه أكل الخبز الجاف ولم يدخل جوفه طعام لذيذ، أرى أن تدعوه إلى ضيافتك وتقدم له ألوان الطعام. فبعث المهدي إلى شريك: ألا مناص لك من واحدة من ثلاث، إما أن تتولى القضاء أو تؤدب ولدي موسى وهارون، وإما أن تلبي دعوتي إلى طعام الغداء. فرأى شريك أن يلبي دعوة الغداء، فذلك أهون عليه من الأخريين، فما هي إلا ساعة حتى يخرج من عند الخليفة ويذهب إلى سبيله. ولما وافى الخليفة مد السماط وجيء بالطعام، وكان بضمنها ألوان من المخ المعقود بالسكر الطبرزد والعسل، أوصى بذلك المهدي رئيس الطباخين. وأعجب شريك بهذه الأكلة وأكثر من تناولها، فهمس القيم على المطبخ في أذن الخليفة قائلا: ليس يفلح الشيخ بعد هذه الأكلة أبدا يا مولاي. فتبسم الخليفة وشكر للشيخ تلبية الدعوة، وكرر اقتراحه على شريك بأن يتولى منصب القضاء أو يتولى تأديب ولديه، ولم يزد على ذلك سوى أن قال: لست مجبرا على الرفض أو القبول الآن، فكر في الأمر مليا وأجبني غدا. وقد أتيت بشيء من اللبان يزيل النسيان، وبفالوذج يهدئ من روعك ويزيح عنك التوتر والحدة. وكان لهذه الأكلة وقعها فلان شريك، واستجاب لطلب الخليفة وتولى منصب القضاء على أن يذب عنه الخليفة حاشية البلاط وما يحملونه من ويلات على القضاة. فقبل المهدي ذلك وسأله: فما تقول في تأديب أولادي؟ قال شريك: أقبل تعليمهم شريطة أن تبسط يدي في تأديبهم. وقبل الخليفة ذلك أيضا. وفي يوم من الأيام سمع الناس شريكا يتصايح مع خازن بيت المال يطالب برواتبه مستوفاة لا ينقص منها شيء. فقال له الخازن: مهلا يا شيخ مهلا، تحدثني على دالة وكأنك بعت البلاط عقار بغداد فتطالبني بثمنه كله. فتأوه شريك وقال: بل بعتكم ما هو أغلى من عقار بغداد، لقد بعتكم ديني.
صباح حمام الوغى لرعيدنا نادى رداءنا. المدى نغيث الزمان أعزة يميننا ذل العدا ونعيد سيرة فاطم سورا يرتلها الفدا فلكربلاء بيارق تحمى ونحن لها صدى وإن الصوارم شرعت وبها يحاصرنا الردى ولنا المعاقل سجرت وبنارها الوجع ارتدى
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من عظمت إسلام عظمت ملت إسلام استقلال مملكة إسلام عظمت ممالك إسلامي عظمت ملت های إسلام در هر جا هستند عظمت ملت‌ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند از خدای تبارک و تعالی مسئلت می‌کنم.
من سحر الامام الخمینی
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم من فكر الإمام الخميني، الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل والأبعاد التي تضمنتها تجربته في هذه المجالات. أتمنى لكم أطيب الأوقات. أعزائي المستمعين، لقد بدأ الإمام الخميني أول ما بدأ بالتشديد على عدم فصل الدين عن السياسة وتنفيذ المزاعم المطروحة بأن عالم الدين بعيد عن هموم الأمة ومعاناة الناس وقضايا المجتمع، ولأن الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه كان يعتبر أحد أبناء الحوزة الدينية ومن رجالها الأفذاذ الذين عرفوا بالزهد والنقاء وحسن السيرة والتمسك بأصول الدين، فكانت كلماته وأفكاره تلقى قبولا وارتياحا في الأوساط الواعية المدركة لمسؤوليته تجاه الأمة والمجتمع، فتدفع فيهم الثقة بالنفس للقيام بأداء الدور الرسالي. أيها الأخوة والأخوات، كان الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه صريحا وواضحا في رأيه بأن المؤسسات الاستعمارية وسوست للناس بأن الدين لا يلتقي مع السياسة، وأن العلماء لا دخل لهم في شؤون وقضايا المجتمع، وليس من حق الفقهاء أن يعملوا لتقرير مصير الأمة. والمؤسف جدا أن البعض صدق هذه الأباطيل، فتحقق بهذا التصديق أكبر أمل كانت تحلم به نفوس المستعمرين. وكما هيئ لأعداء الدين في الغرب فصل الكنيسة عن السلطة، بل توظيف الدين والكنيسة لصالح السلطة ولإبقاء رجال الدين مجرد آباء روحيين لا علاقة لهم من قريب أو من بعيد في شؤون الدولة وأمور الناس إلا ما يخص الاستغفار وتحديد الذنوب وطلب المغفرة، فحاولوا تحقيق الغرض نفسه مع الشرق الإسلامي وفصل السلطة الروحية عن السلطة السياسية وإبقاء عالم الدين مفتيا في المسجد معنيا بأمور العبادة ومستغرقا في الفقه والأصول. جاء الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه ليقول كلمته بأن ما قيل ويقال من أن اهتمام الأنبياء محدود بالأمور المعنوية وأنهم تجنبوا الأمور الدنيوية هو خطأ يؤدي إلى تلاشي الشعوب الإسلامية وفتح الباب أمام المستعمرين وناهبي الثروات للعبث بمقدرات الأمة. وهكذا تمكن الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه بهذه الرؤية الثاقبة والأفق الرحب وبعد قرون طويلة من تغييب الإسلام أن يقدم أطروحة كاملة لمشروع نهضوي إسلامي قادر على خوض الصراع وتحكيم الدين عقيدة ومنهاجا، فكرا وسلوكا، شريعة وممارسة، أخلاقا ونظاما. وبذلك استطاع الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه أن ينهي حقبة سوداء بغيضة بذل فيها المستكبرون جهودا مضنية لإقصاء الدين وزرع اليأس في نفوس أهله وعلمائه من إمكانيته على القدرة والنهوض، وقدم البديل الحضاري لقيادة الصحوة الإسلامية في معارك التحدي الحضاري وموازنات العالم الجديد. أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من فكر الإمام الخميني. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الغدار لك تأمر
بعين الخالقك تصغر لا تتكبر
لا تتكبر لك تأمر
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر بشر خليك متواضع بالمقسوم والقانع لا تتكبر ولا تنغر ترى الله شايف وسامع الله يكره المغرور يحب الطيب المستور والمغرور يتندم إذا دنيا بيه تدور
ومني رحمة إذا ينظر
لا تتكبر ولا تنغر
لا تتكبر لا تتأمر
بعين الخالقك تصغر لا تتكبر
لا تتكبر لا تتأمر
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر جميل الله يحبك خلى بيض يضل قلبك لا تحقد ولا تكره ولا تتباهى في ذنبك طيب خلك ودافي وطاهر نبعك وصافي الله يعلم بحالك وعنك لا تظن غافي
كفى عن الناس تتجبر
لا تتكبر ولا تنكبر
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الوصايا الخالدة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين السلام عليكم أيها الإخوة الكرام أينما كنتم في هذه الساعة ورحمة الله تعالى وبركاته نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما نقص مال من صدقة قط فأعطوا ولا تجبنوا أعطوا ولا تجبنوا نعم لأن عدم العطية جبن في النفس البخلاء جبناء والكرماء شجعان يقولون أن الكريم جبان الوجه شجاع القلب والبخيل جبان القلب وشجاع الوجه يعني عند صلافة ولكنه جبان في قلبه لماذا؟ لأن البخل من الجبن ولهذا النبي صلى الله عليه وآله يقول فأعطوا ولا تجبنوا لأن البخلاء جبناء ما عندهم جرأة أن ينفقوا ما عندهم جرأة أن يخرجوا الدرهم من جيوبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تجبنوا عن العطاء لماذا؟ لأن ما تعطونه في سبيل الله سوف لن ينقص أموالكم. والإنسان ليش يخاف من العطاء؟ لماذا يبخل؟ لماذا يجبن عن الإنفاق؟ يخاف من الفقر. يقول لك أنا إذا أنطيت راح ينقص أموالي، أنا جمعتهن ولميتهن في طوال هذه السنة أو خلال هذا الشهر، فإذا راح أعطي منها راح تنقص، فيخاف من النقص، يخاف من التلف. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تخافون، لا يؤدي بكم الخوف من التلف والخسارة ونقص المال أن تجبنوا عن العطاء، لأن الصدقة لا تنقص المال وإنما تزيد في المال. قال ما نقص مال من صدقة قط، فأعطوا ولا تجبنوا. ولهذا الإمام الصادق عليه السلام يقول أنفق وأيقن بالخلف. بل بالعكس، في رواية عنه سلام الله عليه، يعني عن الصادق سلام الله عليه، يقول أن المنفق الله يعده بالخلف، بينما الممسك الله يعده بالتلف. قال سلام الله عليه ينادي ملكاني في كل ليلة جمعة. ماذا يناديان؟ يناديان اللهم أعطي كل منفق خلفا وكل ممسك تلفا. اللهم خلي ملكين ليلة الجمعة يدعواني بهذا الدعاء، يدعوان للمنفق بالخلف الله يخلف عليه، ويدعوان على الممسك البخيل بماله بالتلف. اللهم أعطي كل منفق خلفا وكل ممسك تلفا، وما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه. الله عز وجل منه الخلف وعليه التعويض، والحمد لله رب العالمين.
Thank you. فاروق رجال الله يا ابن البضعة الزهراء نصروا القيامة
نصروا
فهنالك الفرسان في صولاتهم أمراء هجروا الألم
هجروا الألم
وجدوا بحال كثير ردى إشراقة السراء وجدوا النعمة
وجدوا النعمة نعمة
صدقوا الوعود وأضرموا الأعداء بالضراء صدقوا القسم
صدقوا القسم القسم
التاسعة ليلا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية. أراكشي يعتبر قرار ترامب استئناف التجارب النووية الأمريكية خطوة رجعية وغير مسؤولة. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن الولايات المتحدة ليست وسيطا نزيها ويقول أن دعم المقاومة واجب. 5 شهداء جراء عدوان جيش الاحتلال على غزة وشهيد بنيرانه في الضفة الغربية. أهلا بكم إلى التفاصيل. اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي الولايات المتحدة بأنها العنصر الأكثر خطورة للانتشار النووي في العالم، وذلك ردا على الأمر الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف تجارب الأسلحة النووية. وأشار عراقشي بتغيير اسم وزارة الدفاع الأمريكية إلى وزارة الحرب، وقال أن واشنطن المجهزة بالأسلحة النووية تستأنف تجاربها على هذه الأسلحة مرة أخرى، مؤكدا أن هذا العمل رجعي وغير مسؤول، وعلى العالم أن يحمل الولايات المتحدة بالإجماع مسؤولية تطبيع انتشار هذه الأسلحة الفتاكة. وتابع عراقشي أن الغريب هو أن تصور أمريكا البرنامج النووي السلمي الإيراني على أنه خطير، وتهدد بشن المزيد من الهجمات على منشياتها النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الذرية. إلى لبنان، حيث دعا الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الحكومة اللبنانية إلى دراسة خطة لدعم الجيش حتى يتمكن من التصدي لاعتداءات الكيان الإسرائيلي. واعتبر الشيخ قاسم موقف الرئيس جوزيف عون لإعاز الجيش بالتصدي لأي توغل إسرائيلي بالمسؤول، مؤكدا أن الولايات المتحدة ليست وسيطا نزيها بل هي راعية أساسية للعدوان وتساعده على التجذر أكثر في لبنان والمنطقة. وفيما شدد الشيخ قاسم على أن دعم المقاومة واجب، أشار إلى أن أمريكا لم تعطي لبنان شيئا، مبينا أن وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية تزداد كلما جاء مبعوث أمريكي إلى لبنان. نستمع إلى جانب من كلمة الأمين العام.